الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، ننتقل إلى درسنا الأسبوعي في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، الباب 32. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته. الحقيقة هذا الباب من الأهمية المكان. الأمر الذي دفع البخاري رحمه الله إلى أن يأتي بأكثر من حديث في الباب، أتى بأكثر من حديث، ما يقرب من 7 أحاديث في هذا الباب لأهميته. الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. هذا الكلام ردته السيدة عائشة وأبت أن تقبل هذا أبدا، وقالت: إن الله قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف يعذب الميت ببكاء أهله وهو لم يفعل ولم يقتنف؟ فأراد البخاري أن يبين أن الميت يعذب ببكاء أهله إذا كان هذا من سنته، يعني في حياته كان يوافق على هذا الفعل، وما نهى قبل موته عن ألا يناح عليه. ولذلك هناك أقوال العلماء تقترب من 7 أقوال في فهم هذا الحديث. منهم من قال: الميت يعذب ببكاء أهله أن يتألم كما تألم النائم، حينما ترفع صوتك بجوار نائم ماذا يصنع النائم؟ يتألم. ومنهم من قال: الميت يعذب بكاء أهله، يعني يبدأ عذابه عند بكاء أهله، يعني يدخل في المرحلة البرزخية بمجرد أن يفارق الدنيا. أخوان، سأقرأ الأحاديث جملة ثم أبدأ في شرحها إن شاء الله تعالى. قال البخاري رحمه الله: يعذب الميت بعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته، بقول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. هذا معناه أنه سيسأل عن رعيته وعما تفعل، فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهو كقوله تعالى: وإن تدع مثقلة إلى حلمها لا يحمل منه شيء، وما يرخص من البكاء من غير نوح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، ذلك لأنه أول من تم القتل. كل ذلك في عنوان الباب. البخاري قبل أن يأتي بالأحاديث يضع ذلك جميعا في عنوان الباب ليبين الخلافة في المسألة، لأن الصحابة اختلفوا. فبعضهم قال كأم عائشة: كيف يعذب؟ وعمر كان يأخذ الحديث على ظاهره ويمنع البكاء على الميت. ولذلك البخاري هنا يبين أن البكاء يجوز طالما لم يقترف أو لم يكن معه لقم خدود ولا شق جنوب ولا دعوة جاهلية، يجوز. فإن البكاء رحمة من الله عز وجل، ولقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا البخاري في هذه الأبواب المتتابعة يبين سلوك المسلم عند نزول المصيبة، ما يجب عليه، ما ينبغي عليه، يحزن أم لا يحزن؟ قد يحزن عند نزول مصيبة، وقد لا يظهر الحزن، يحزن حزنا قلبي، لكن الوجه لا يبدو عليه أثر. لهذا دليل ولهذا دليل. النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن جاءه خبر موت زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وجعفر ابن أبي طالب في غزوة إيه؟ مؤتة، جلس بين أصحابه وهو يبكي حزينا. أثر الحزن أم لم يظهر على أصحابه أم لا؟ في حينما قتل من حملة القرآن من قتل، أظهر الحزن أم لا؟ فأم سليم حينما تزينت لزوجها أبو طلحة الأنصاري لما مات من؟ ابنها تزينت له، فوقع عليها رغم أن الولد. أظهرت الحزن أم لا؟ لم تظهر. فالبخاري يتفنن بين هذا وذاك فيقول الحزن عند نزول المصيبة إظهار الحزن، وستر الحزن عند نزولها. لذلك جاء بهذه الأحاديث التي توضح سلوك المسلم عند حلول المصيبة. قال الحديث الأول: أخبرنا عبدان. لماذا جاء البخاري بحديث لا تقتل نفس ظلمة إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؟ لماذا؟ نعم، لأن ابن آدم هو الذي سن القتل، يعني جعله طريقة للناس، فكل من قتل بعد ذلك في ميزان من؟ في ميزان ابن آدم، لأنه سن سنة حسنة أم سيئة. كذلك من سن لقم الحدود وشق الجيوب كل ذلك فيه ميزانه. فإذا جاء من بعد، إذا جاء بعد موته من يصنع ذلك يعذب به أم لا؟ لذلك مساكين أهل الفن والطرب ماتوا في قبورهم الآن وأفلامهم تعرض، كلما عرضت الأفلام عذبوا، يعني حتى لا رحمهم بعد موتهم، نسأل الله العافية. فمن هنا نقول انظر إلى أعمالك الصالحة، وكلما سمعت أنت شريطا لشيخ مات يؤجر به أم لا يؤجر؟ يؤجر. فانظر يا عبد الله إلى ما تخلف بعد موته. لذلك الآن البخاري يقول هنا الحديث الأول من طريق أسامة قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه. من ابنته التي أرسلت إليه؟ هي زينب. بعد التحقيق هي زينب حتى ندخل في خلاف. زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. أن ابن لي قبض، يعني ولدها قبض، والراجح أن التي قبضت هي أمامة. من أمامة؟ بنت زينب. من زوج زينب؟ نعم، من زوج زينب؟ بنت رسول الله العاص بن الربيع. تزوج زينب وأنجب منها من؟ أمامة. فلما أنجب منها أمامة، طيب أمامة تزوجت من؟ علي بن أبي طالب. بعد موت من؟ فاطمة. تزوجها علي وظل معها بعد موت فاطمة. فلما جاء الموت إلى أمامة، أمامة لم تمت، لحظة الاحتضار عند الحشرجة عند خروج الروح، أرسلت زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول له: فأرسل يقرئ السلام ويقول، تقول له ائتنا، يعني ائتنا لأني أسألك أن تأتي. فأرسل إليها يقرئها السلام. وفي هذا جواز السلام من الغائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غائب حاضر غائب، أرسل يقرئها
يبقى العلماء يستنبطون الحديث جواز السلام منه. وفي الحديث ان جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال اقرئ خديجة السلام من ربها. هذا معناه حينما يسلم عليك الغائب ينبغي ان ترد عليه السلام. فارسل يقرئ السلام. ففي هذا ان العبد عند حلول المصيبة يجوز له ان يرسل الى اهل الفضل ليقفوا بجواره ويربطوا على قلبه. ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول ارسل لها يقول ان لله ما اخذ وله ما اعطى. يعني الاولاد الذين يموتون والذين ياتون كلهم لمن؟ لله. لله ما اخذ وله ما اعطى. وكل عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. قال للرسول الذي جاء مره ان تصبر وان. قال الشيخ ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين وافضل صيغه يعزى بها المسلم ان تقوله اصبر واحتسب. اصبر واحتسب. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول قل لها اصبري واحتسبي. ولذلك الصيغ متعدده. عندنا بعض الناس يقول البقاء لله، بعضهم يقول البقيه في حياتك. طبعا هذا اللفظ فيه اختلاف، علماؤنا يرون جوازه. قال يعني المقصود من هذا القول بقيه في حياتك، ليس معناه ان الميت مات يعني عمره ناقص وانه اخذ ايه البقيه واعطاها للحي، ليس هذا المقصود. انما المقصود انك الدعوة بأن بقاء الحياة في الأعمال الصالحة. عموما قال فلتصبر ولتحتسب. لماذا قدم الصبر على الاحتساب؟ برضو كل كلام من استنباطات ابن حجر. فلتصبر لأن المقام مقام صبر، فبدأ بالصبر قبله. فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه مرة ثانيا تقسم عليه. وفي الحديث جواز إبرار القسم، يعني أقسمت عليك بالله أن تأتي. ومن حق المسلم على المسلم أن يبر قسمه أخيه إذا أقسمه، وإذا أقسم عليه أبره. فأرسلت زينب تقسم على من؟ على أبيها أن يأتي. قال فأقسمت عليه ليأتينها. فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي. طبعا ابن حجر يحقق أنها أمامة ونفسها تتقعقع. ما معنى تتقعقع؟ يعني تتحشرج، يعني كالماء الذي يغلي روح في شمه في اناء معلق، يعني تخرج روحها تخرج قبل خروجها. ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم. هذه من المواقف التي بكى فيها النبي عليه الصلاة والسلام. البخاري هنا لفقه العالي يأتي بالحديث الأول ليبين جواز البكاء. فإن الميت لا يعذب ببكاء الحي إن كان بكاء ليس معه نياحة. فالميت يعذب ببعض بكاء أهله وليس بكل بكاء أهله. أراد أن يقول أن البكاء المشروع لا شيء فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى فاضت عيناه. فقال سعد بن عبادة يا رسول الله ما هذا؟ قال هذه رحمة
جعلها الله في قلوب عباده. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. إذن البكاء عند حلول مصيبة رحمة جعلها الله في قلوب عباده. الحديث يبين أن مذهب البخاري رحمه الله جواز البكاء طالما لا يصاحبه أحد. قال رحمه الله من حديث أنس: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاة والسلام جالس على القبر، يعني كان يدفن ابنته وهو جالس على حافة القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل منكم من رجل؟ والبنت هي من هنا؟ أم كلثوم. أم كلثوم زوجة من؟ عثمان. عثمان تزوج من؟ رقية. وأم كلثوم ذو النورين زوج لابنتين صاحب الهجرتين رضي الله عنه، ولذلك أحسن زوجين رآهما إنسان رقية وزوجها عثمان. لما ماتت رقية زوجه النبي من؟ أم كلثوم. وقال: لو كانت لي ثالثة لزوجتها عثمان. أحبك الرحمن حب قريش لعثمان. عثمان الذي يقدح فيه الآن من لا خلق عندهم، فإن كانوا يقدحون في عثمان فيقدحون في علمائنا. والقدح في العلماء في هذه الأيام من أصحاب القلوب المريضة، كل المجلات الهابطة الصفراء والحمراء تعرض للعلماء وتنقب عن حياتهم الخاصة وتريد أن تشهر بهم، احذروا. فهذه مؤامرة خبيثة، لم ينجحوا في النيل من الإسلام، ولا النقاب ولا النهي. العدد بفضل الله يزداد كل يوم، كلما وجهوا الضربات زادت العدد. ولذلك يعني صدق من قال: إن الصحوة الإسلامية في مصر ككرة السلة، كلما ضربتها أرضا زادت ارتفاع. اضربوا يرتفع، اضربوا يرتفع أكثر. فماذا يصنعوا الآن؟ بدأوا في حرب على من؟ العلماء. فوجهوا لهم التهم القذف والتسلط والدخول إلى البيوت وقذف الأعراض وتتبع العورات ونشر ذلك في صحفهم الهابطة المفلسة التي تطبع ثم تعود كما صنعت. لماذا؟ لأنهم فشلوا في المؤامرة الأولى فحولوا إلى المؤامرة الثانية. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال: أم كلثوم لما ماتت جلس النبي صلى الله عليه وسلم فوق قبرها، عند حافة القبر جلس يبكي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لأصحابه: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ ما معنى لم يقارف؟ لم يجامع عثمان زوجها، أولى الناس بالنزول معها. من أولى الناس بالنزول مع الزوجة في القبر؟ الزوج. مش عاوز كلام. ولذلك ينبغي أن نتعلم هذا عندما نسأل النساء، نقول: الزوج يأتي وينزل. إن لم يكن زوج من المحارم، إن لم يكن محارم نسأل: من منكم لم يقارب زوجته؟ ما معنى لم يقارب؟ لماذا لم يجامع؟ حتى لا يكون قريب عقد بشهوات الدنيا. عثمان قارف من؟ ده أم كلثوم مريضة ولم يقترب منها منذ فترة. ابن حجر يقول: هذا الإعضال حله العلماء في أن عثمان جامع أحد جواره، الجوارب
ففي الحديث من قبل عثمان انه ما اراد ان ينزل مع زوجته لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من منكم لم يخالف زوجه الليله. قال ابو طلحه انا يا رسول الله. قال فانزل معها فنزل معها في قبرها. وفي الحديث لا ينزل في لحد الميت الا من لم يقارف زوجته حديث البخاري مش من عندي. وسأفرد له أفرد له البخاري أفرد له بابا مستقلة سيأتي بعد ذلك. قال نعم لا الاستحباب مش وجوب. ابن قال توفية ابن لعثمان رضي الله عنه ومكة وجئنا ليشهدها وحضرها ابن عمر وابن عباس وإني لجالس بينهما. قال أو جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمر بن عثمان ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكائه أهله. ابن عمر كان مذهبه مذهب من أبوه أنهم كانوا يرفضون البكاء بالنثر وتفصيله بالنياحة أم غيره. لماذا؟ لأن البكاء عندهم يفضي إلى النياحة من باب سد الذرائع. ولكن البخاري منهجه أنه يجوز البكاء طالما لا يصاحبه أمر من أمور الجاهلين. وهذا هو الراجح هو الراجع. الحديث قادم. قال ابن عباس قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك ثم حدث. قال صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هذا ركب تحت ظل سمرة. فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب. قال فنظرت فإذا صهيب فأخبرته فقال ادعوه لي. فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فألحق فالحق بأمير المؤمنين. فلما أصيب عمر أصيب في مرضي أو في قصة قتله لما طعن عمر دخل عليه صهيب يبكي ويقول وأخاه وصاحباه. فقال عمر يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكائه أهله. أي أن عمر نهى صهيبا أن يبكي عليه. لعله قال بعضهم قال أن صهيب رفع صوته بالبكاء فنهاه عمر لأن رفع الصوت فيفضي إلى النياحة. هذا هو الجمع بين الأحاديث. قال البخاري رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنهما لما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله لا يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. يعني عائشة كانت تتأول الحديث إن الميت الكافر يعذب ببكاء أهله عليه يعني يزداد عذابا إلى. فعائشة ترى أن كلمة الميت معهور هو الكافر تقول رحم الله عمر. وهذه من المخالفات التي خالفت فيها عائشة من بعض الصحابة. قالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك هو والله هو أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا. يعني عائشة حاجت من ابن عمر يعني أسكتته بهذه الآية. طبعا سكوت ابن عمر هل معنى ذلك أنه قبل ما قالت عائشة أم أن هذا من باب الأدب؟ خلاف. المهم قال الحديث الخامس من طريق عبد الله بن يوسف عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية تبكي على يهودية يبكي عليها أهلها، فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. إذن عائشة تقول إن هذا الحديث قيل في واقعة لما مر على قبر يهودية قال إنهم يبكون عليها وإنها تعذب في قبرها بمكائهم. فالحديث له مناسبة ورود، القرآن له مناسبة نزول، والسنة مناسبة ورود، الحديث له مناسبة ورود. ثم قال عن أبي بردة عن أبي قال لما أصيب عمر جاء رسول يقول يا أخاه، فقال عمر أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت ليعذب بوكاء الحي. ثم أورد ابن حجر آراء العلماء في هذه القضية وبعض تأويلاتهم، من ذهب إلى أنه يعذب إن كان كافرا، ومن ذهب إلى أنه الألم، ومن ذهب إلى أنه إن كان من سنته، ومن ذهب إلى أنه إن لم يوصل ذلك يوصي في وصيته لعدم النياحة عليه، فإن فعل فقد أبرأ ونفسه ولا يعذب، إلى هذه الأقوال. قال البخاري رحمه الله تعالى بعد ذلك باب ما يكره على النياحة على الميت. وقال عمر رضي الله عنه دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة. يعني عمر وافق على البكاء بشرط أن لا يكون معه نقع. فما هو النقع؟ وضع التراب على الرأس. اللقلقة الصوت المرتفع. قال دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن معه نقع أو لقلقة. قال البخاري رحمه الله من حديث المغيرة قال صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. ما علاقة هذا الحديث بهذا الحديث؟ أنه أراد المغيرة أن يقول أنا لا أكذب على رسول الله لأنني سمعته يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، ولكنه قال من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. أي أن المغيرة أراد بهذا الحديث أن يؤكد أنه سمع سماعا أكيدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري ما يكره من النياحة على الميت، قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وهذا هو مقصود الحديث الأول أنه فسر البكاء بمعنى النياحة. ثم قال البخاري من طريق جابر بن عبد الله قال بجيء بأبي. من أبو جابر؟ جابر بن من؟ ابن عبد الله ابن من؟ ابن عمرو ابن من؟ ابن حرام. ومكان كده جابر بن عبد الله ابن عمرو ابن حرام قال جيء بأبي يوم أهد. أبوه صحابي ومات شهيدا في غزوة أحد، ومثل المشركون به، جدعوا أنفه ومثلوا بجثته. جاء بأبيه في يوم أحد قد مثل به حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي ثوبا. ما معنى سجي ثوبا؟ غفل. وفي الحديث جواز تغطية الميت أخذناه في أول كتاب الجنائز، ومشروعية كشف الوجه بعده لأن جابر كشف وجه أبيه ونظر إليه. كشف الغطاء عن وجه الميت للنظر إليه مشروع، فإن جابر بن عبد الله كشف الغطاء عن وجه من؟ عن وجه أبيه. فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي، ثم ذهبت أكشف فنهاني قومي، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع الغطاء، فسمع صوت صائحة. النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت امرأة تبكي
قال من هذه؟ قال ابنة عمرو. يعني من ابنة عمرو؟ اخته. يعني عمة من؟ عمة جابر. يعني تمشي على من؟ على اخيها عبد الله بن هرام. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم فلما تبكي او لا تبكي؟ فما زالت الملائكة تظنه بأجنحتها حتى رفع. وفي هذا بيان من البخاري أن بكاء المرأة مشروع على أخيها، لكن الذي مات بهذه الطريقة يستحق الفرح عن البكاء. الفرح إن الملكة تظنه بأجنحتها وإنه مات شهيدا، فلا تبكي على عليه، وإنما ينبغي أن تفرحي من شهادته في سبيل الله سبحانه. قال بعضهم ربما نهاها حتى يقطع عليها الطريق إلى النياحة، والله تعالى أعلم. قال البخاري باب ليس منا من شق الجيوب. ما معنى الجيوب؟ ما تدخل فيه الرأس من فتحة الثوب. يعني أنت حينما تلمس الثوب تدخل الرأس إلى أين؟ إلى الجلد. فالجلد هو مكان دخول الرأس. فأحيانا عند حلول مصيبة بعض الناس يشق الجلد، يأخذه من أوله إلى آخره. ليس منا من شق الجلود ولصم الخدود. لصم الخدود هنا إشارة إلى أن عند حلول المصيبة الغالب هو أن يلصم الخد، الرجل او المرء. طيب امرأة لم تلطم الخد وانما لطمت الرأس، تنطبق عليها الحج ام ينطبق ام لا ينطبق؟ انما جاءت الخدود مخرج الغالب، ان الغالب من فعل النساء ان يلطم الخدود. ليس منا ليس منا كان المحظور من الخوارج، لانهم قالوا من لطم الخد وشق الجيب فقد كفر. ليس منا لا تعني انه كفر، لكن تعني انه ليس على شريعتنا، ليس من سنتنا، ليس على هدينا. لان البعض يتمسك بظاهر مثل يقول ليس منا يصلح كافرا. وبالمناسبة قرأت حديثا عند الامام مسلم اورده مسلم في صحيحه، وصاحب المذهل فيما أشكل من بعد ألفاظ مسلم الإمام الخطبي، أن من صفات الخوارج في شرح صفات الخوارج أن رؤوسهم محلقة، محلقة رؤوسهم، يعني بيحلقوها إيه؟ جيوب. فيحذر أن أرى واحدا قد حلق إيه؟ هذا من فعل من؟ ولذلك قال الخطبي في تعليقه لم يعهد هذا عن الصحابة ولا عن التابعين إلا عند تحللهم في الحج أو العمرة. لم يؤثر أن صحابي حلق رأسه جيرو صفر، يعني بمكر الصفر أو بالموس، إلا في حج أو إيه؟ فننتبه إلى هذا، لأني أرى بعض الإخوة يحلق رأسه إيه؟ بلاقة بين الحين والحين. نعم لعجل ناشد علاج ابن الشيخ. نعم لا، الحلق هنا ليس معناه انك تأخذه ايه الحلق ام حلق، فرق بين الحلق والايه والقمع. نعم هذا موضوع تام، الجز الشارد يعني ان يقول لما تخذها الزيورة بشكل بعد كده ابو امور لي. ليس منا من لصم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة. ما هي دعوة الجاهلية؟ يا بعلي يا زوج من لي بعدك يا رب ليه بس عجلت لي ما كنت لي أولى. ألفاظ جاهلية لا ينبغي أن تكون أبدا، ها؟ لا ينبغي، هذه دعوة جاهلية. إنما الصبر عنده إنا لله وإنا إليه. بعض النساء لا تثبت انها حضرت الميت الا او ما خسر، تروح ضربه ايه سلام جمهوري يقابلوها بالسلام. هذا يا عبد الله لا يمكن ان يقبل بحال، فهذا من النياحة. ولذلك لكم الخمور شق الجيوب دعا بدعوى الجهري والله الذي لا إله غيره. مات شاب صغير وهو الوحيد لأبيه، فسمعت بعضهم يقول يعني يا رب مستكثر علينا الولد، لا حول ولا قوة إلا بالله. كفر ما بعده الكفر، بعد ذلك عاد وأناب، لكن الصبر عنده الصدمة الأولى يا عبد الله مباشرة قل لله ما أخذ وله ما أعطى إنا لله وإنا إليه راجعون. وذلك المصائب تمحص المعادن. بعض الناس مؤمن في حال السراء، عندما تأتيه المصيبة ينقلب على وجهه في حال السراء شاكرا، عند نزول الضار لا تعرفه يا عبد الله. لذلك قال البخاري ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. ثم أتى بحديث رسائل النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن خولة وما ينهى عن الحلق عند المصيبة، ثم جاء بحديث أيضا من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن ومن جلس عند المصيبة لا يعرف فيه الحزن، وهذا إن شاء الله تعالى ما نبينه في اللقاءات القادمة. عندي بعض الأسئلة الهامة في أخ فاضل أرسل سؤالا، الأول موضوع التركة الذي أرسله الأخ العزيز، البنات الستة فقط يرثوا والتي ماتت لا ميراث لها. أما الأخ الذي أرسل بخاصة بنفس قوت الفجر في يوم عرفة، بعض الإخوة أخوان يبتدئون في دين الله، يعني يكون إمام ملتزم يوم السبت يوم عرفة خمسة في صلاة الفجر وخص يوم عرفة بقنوت، هذه بدعة أقسم بالله أنها بدعة. إن أردت أن تقنط في الفجر لمذهب الشافعي تقنط في كل فجر، إنما تخص يوم عرفة بقنوت والخوال الخميس تخص أياما بعينها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يخص يوم الجمعة، فمن باب أولى أن تخصص ليلة بدعاء أو أن تخصص أياما بعينها. يوم عرفة يوم الدعاء هو يستمر بهذا، لكن الدعاء المطلق ليس دعاء في صلاة الفجر. يعني المسجد هنا لا يقنط، آتي أنا يوم السبت وأقنط لأنه يوم عرفة، أنا الآن أبتدع في دين الله سبحانه. المسألة التي أرسلها لأخ الفاضل يقول افرض محاضرة للقنوط إن شاء الله سبحانه وتعالى يقدر الله لنا اللقاء بعد ذلك. نعم. في خلاف سأذكره إن شاء الله، سأذكر الخلاف. هناك أسئلة من الأسبوع قبل الماضي، طبعا دفعني بعض الإخوة الأفاضل بجريدة مطالب الأزهر بسرعة التحرك إضافة سورتين مزيفتين للقرآن الكريم إلكترونيا، تلفيق فضائح نسائية لبعض الدعاء. طبعا أنا قلت هذا الكلام، القرآن الكريم أخواني معصوم، ده هم الآن يحاولون قدر جهدهم أن يحاولوا أن يشككوا الناس في القرآن، لكن هيهات هيهات، فمن الذي حفظ القرآن؟ الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له كتبهم محرفة باعترافهم لهم، هم الذين اعترفوا أنها محرفة، تحريفهم واضح بين كلام لا يقبله عقل. ابن حزم في كتاب الفصل في أربع مجلدات أو خمس بين أدلة تحريف التوراة والإنجيل بأدلة عقلية وأدلة نقلية. إنما الأدلة العقلية تلقمهم أحزارا، كيف؟ هذا المكان يسمى إيه؟ الحي ده الزيتون، متى نشأت الزيتون؟ إمتى سمينا الزيتون؟ سنة كام؟ محدش عام معاصر كبار السن؟ إيه سنة 40؟ مثلا يعني 1940 أطلق عليه إيه؟ طب حينما آتي أنا وأقول ومررت بالزيتون سنة 1800 كلامي يحتمل صدق أم الكذب؟ وده عرض الصد لانني اذكون مش موجودة ازلت اليومين هكذا في التوبة والانجيل اماكن لم تسمى الا بعد نزولها بالاف السنين فانا يدل ذلك على تحريفها كلام واضح بين اقراء الفصل فقد ابدع فيه ابن حزم ومن قبل ابن حزم فيلسوف يهودي نظرة التوراة والإنجيل نظرة تأمل وتحليل ونقل اسمه إسبينوزا إسبينوزا فقال لهم كتابنا محرف ففصلوه ولعنوه والكتاب يحمل في صياته التحريف إنما القرآن لا يمكن حينما يريدون أن يتخبطوا يأتوا به أنه محرف وأدلة تحريفه أنه مرة يقول إن عيسى ابن مريم ومرة يقول عيسى منفردا ومرة يقول المسيح ابن مريم ده تحريف ولا تحريف دماغك مش تحريف القرآن وصدق الشيخ حمد الفقي رحمه الله حينما قال في كتابه إحكام الأحكام كتابه الأحكام الفقهية من قال لك لا تصلي على تراب الارض تفرش جمال او حصيرة ليست النجاسة في تراب الارض انما النجاسة في عقله العقل لان المسلطان وجعلت في الارض مسجدا الارض صلي على الارض يا عبد الله يجيب جمال قال ايه صفحة الوفيات ويزل عليها اعودك لا جعلت في الارض مسجدا فايما رجل ادركته الصلاة فيصلي على الارض مغزارة شوف مش عارف ايه ويتلطع في الطهارة هذا لا يجوز ابدا قال البخاري رحمه الله البخاري ايه نحن في الاسئلة زمان يقول الصحابي الكريم واذا مرضت فهو يشفيه بشرى الى جميع مرضى السكر من رئيس محكمة تبارك في المملكة السعودية الشيخ صالح محمد المكاري اهدي اليكم هذا العلاج من جرام عبد البركة من جرام ابن ذكر من جرام شعير من جرام قمح طريقة التحضير طريقة الاستخدام كل من وصلها من العلاج شفاهم الله مدة العلاج 11 يوم يشرب فيها اكواب 7 اكواب يجب تحليل سكر بعد استخدام ذلك الحقيقة طالما الكلام لا يتطرق الى الشرع نجرب 100 جرام حب التركة ومثل جرام لبن ذكر ونعم ها وايه جو نتيجة والله يا شيخ محمد اوعى تكون موضوع الحمام عارف موضوع الحمام واحد عندنا كان عنده ايه فيروس سي فقالوا تجيب 21 حمامة وثقف على صراتك بتخطف الفيروس 21 جاب 21 حمامة البقاء للأسبوع الماضي البقاء لله فوقفهم ده موضوع الحمام لكن هذا الموضوع طالما ليس فيه ايه يعني مخالفة شرعية نعم الحمام ماذا خفت ايه سيدنا الشيخ سيدنا الشيخ اسمع كلامي اللي بقولك زميلي اي عمل جاب 21 حمامة والبقاء للأسبوع الماضي كلام الحقيقة يعني الحمام الاخير يمكن ربنا شفاء من الامي ليس من غير الحمام طعم تقولش الحمام واحد بعث يقول اطلب من الاخوة ان يدعوني بالاساء من الجيش وبحنا من طب شوف الاخ الكريم يعني اشغلنا بقضية كهذه اخدم الجيش ايه المشكلة يعني معنى كلامنا يعني يا عبد الله لنا صديق يحب التجارة نستعمله على حاجاتنا فكل منا يسلي له حاجته فيشتريها نقدا ويبيعها بالتفصيل مقابل ربحا لهم في الفترة الأخيرة طلبت منه أن يشتري لي مجموعة من صورة دروس فاشتراها نقدا وباعها لي بالتفصيل مقابل نصف من الربح هذا التعامل جائز شرط أن يملك السلعة ولا يتفق على بيعها قبل أن يمتلكها ممكن أقول أنا أخي أريد سيارة يقول حاضر واشتري السيارة وانقل الملكية ويعود يبيعها لي بثمن
جيد انما اتفق معه قبل ان يملك ربا او عينها قبل ان املك ربا. ممكن اعينها اقول سيارة مواصفاتها كذا زي دي لكن لا اتفق على ثمن ولا على بيع ولا على شراء الا بعد ان يملك لانه يحظر ان يبيع الانسان ما لا يملك. قسط خلاص هذا بيع التقسيط. حكم تشميل الثياب في الصلاة لا يجوز لانه من الكف عند بعض العلماء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمان.